بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، ونسأله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. أما بعد، فابتداء من هذا الدرس إن شاء الله نشرع في تفسير سورة الأنعام. وقبل الشروع في تفسير آياتها، أذكر مقدمات تتعلق بأغراض هذه السورة وعدد آياتها، ومن أي النوعين هي، أمكية أم مدنية، ثم الكلام عن وقت نزولها وترتيبها في كتاب الله عز وجل، مع بيان اسمها وحكمة إنزالها جملة واحدة. أما اسمها فسورة الأنعام، ولم يذكر لها المفسرون اسما آخر، فهي من السور التي ليس لها إلا اسم واحد. بعض سور القرآن له اسم واحد، وبعض سور القرآن له أكثر من اسم، فالبقرة وآل عمران تسميان الزهراوين، وسورة النساء قال بعضهم تسمى سورة الضعيفين، وليس لسورة المائدة والأنعام والأعراف سوى اسم واحد. وأما سورة الأنفال فتسمى سورة الأنفال وسورة بدر، وسورة التوبة تسمى التوبة وبراءة والمقشقشة والمزلزلة والمدمدمة والفاضحة والبحوث. سورة الأنعام أيها الإخوة الكرام ورد تسميتها بهذا الاسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في معجم الطبراني الأوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة، وشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد. ففي هذا الحديث سماها عليه الصلاة والسلام سورة الأنعام، وكذلك سماها عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأسماء بنت يزيد ابن السكن رضوان الله عليهم أجمعين. وأما سبب تسميتها سورة الأنعام، فلأن كلمة الأنعام قد ذكرت فيها 6 مرات في قول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، إلى أن قال سبحانه: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وما بعدها من الآيات. يتكرر لفظ الأنعام في هذه السورة 6 مرات. ومعلوم أن السورة في الغالب تسمى بشيء قد ذكر فيها، فسورة البقرة لخبر بقرة بني إسرائيل، وسورة آل عمران لقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآله، وسورة النساء لأن أغلب آياتها تناولت أحكاما تخص النساء، وهكذا في سائر سور القرآن. وهذه السورة مكية باتفاق، وتقدم معنا في أصول التفسير أن المكية معني به ما كان نازلا قبل الهجرة، سواء نزل بمكة أو بالمدينة أو بغيرهما، والمدني ما نزل بعد الهجرة. فهذه السورة المباركة مكية، بل قال ابن عباس: نزلت بمكة ليلا جملة واحدة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فأملاها عليهم. هذه الآيات 65 آية أملاها النبي عليه الصلاة والسلام على كتاب الوحي في تلك الليلة. لكن بعض أهل التفسير يقول بأن قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وقوله سبحانه تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، 6 آيات قالوا نزلت بالمدينة، 6 آيات نزلت بالمدينة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، سيأتي معنا الكلام في أنها نزلت في شأن رجل من أحبار يهود وهو كعب بن أسد عليه لعنة الله، لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقال له يا كعب اتق الله وإنك تعلم أني رسول الله، فقال له والله ما أعلم أنك رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم هل تعلم أنشدك الله، هل تعلم فيما أنزل الله على موسى أن الله يبغض الحبر السمين، وكان الرجل سمينا بدينا، فقال له ما أعلم ذلك وما أنزل الله على بشر من شيء لا موسى ولا غيره، فجحد كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وكذلك قال أبو جحيفة قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، قالوا بأن هذه الآية أيضا مدنية. لكن على اعتبار هذا الخلاف فمجموع السورة أي عظمها وأغلبها مكي مكي. هذه السورة المباركة أيها الإخوة الكرام تقدم معنا أنها نزلت جملة واحدة، وقد علمنا بأن القرآن خاصة السور الطوال كالبقرة آل عمران والنساء والمائدة والأعراف قد نزلت مفرقة منجمة بحسب الحوادث، وبين ربنا جل جلاله الحكمة من ذلك في آيتين من كتابه، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، والآية الأخرى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كان ربنا جل جلاله ينزل الكتب الماضية على أنبياء دفعة واحدة جملة واحدة، كما في قوله تعالى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إلى الألواح التي كتبت فيها التوراة. أما القرآن فقد نجم على امتداد 23 سنة ابتداء من اقرأ وانتهاء بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، على اختلاف بين أهل التفسير في ذلك. فما الحكمة أيها الإخوة الكرام في إنزال هذه السورة جملة واحدة؟ انتبهتم للسؤال؟ سورة الأنعام هي الوحيدة من 7 الطوال التي نزلت جملة واحدة، ما الحكمة من ذلك؟ يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله لعل حكمة إنزالها جملة واحدة قطع تعلل المشركين في قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، توهما منهم أن تنجيم نزوله يناقض كونه كتابا، فأنزل الله سورة الأنعام وهي في مقدار كتاب من كتبهم التي يعرفونها كالزبور ليعلموا أن الله قادر على ذلك، إلا أن حكمة التنجيم أولى بالمراعاة. يعني الشيخ رحمه الله يقول المشركون عندهم شبهة، يقولون الكتب نزلت جملة واحدة فلو كان القرآن من عند الله كما يزعم محمد فلما ينزل مفرقا منجبا؟ فالله عز وجل أنزل هذه السورة جملة واحدة وهي تعدل الزبور ليبين لهم أنه على كل شيء قدير، لكنه جل جلاله ينجمه ويفرقه لحكم أعظم ومصالح أكبر، وأيضا ليحصل الإعجاز بمختلف أساليب الكلام من قصر وطول وتوسط. يعني الله عز وجل أنزل سورة الكوثر وهي ثلاث آيات دفعة واحدة وهي معجزة، وأنزل سورة الأنعام 65 و100 آية أيضا دفعة واحدة وهي معجزة. فالله عز وجل يعجزهم بجميع أنواع الكلام طويله وقصيره ومتوسطه بكل أنواع الكلام. وقال الرازي رحمه الله الفخر الرازي في مفاتيح الغيب، قال: السبب في إنزالها دفعة واحدة أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المعطلين والملحدين، فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة في أن ينزله الله عز وجل على قدر حاجاتهم وبحسب الحوادث، أما ما يدل على التوحيد فإنه ينزل جملة واحدة. فهمتم الكلام؟ يعني الرازي رحمه الله يقول سورة الأنعام أغلب آياتها ليست أحكاما وإنما في تقرير التوحيد أن الله واحد، وفي تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي تقرير أن البعث والمعاد حق لا ريب فيه. هذه أصول الدين، أما الأحكام فإنها تنزل مفرقة بحسب الحوادث وحاجات الناس. تقع جريمة زنا فينزل الله عز وجل حكم الزنا، يختلف مثلا بنو المغيرة من بني مخزوم مع ثقيف في شأن الربا فينزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يكسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظر إلى السماء فينزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وقس على ذلك، يعني كثير من آيات الأحكام قد نزلت بسبب تجدد حوادث. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة المباركة قد ورد في فضلها حديث لا يقل عن درجة الحسن، من ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق، لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. وتعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الملائكة عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، يعني بعد الآية 130 إلى نهاية السورة، ابتداء من قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة المباركة قد اشتملت على أغراض. من أغراض هذه السورة في ابتدائها أشعرت الناس بأن حق الحمد ليس إلا لله، لا يحمد إلا الله، لأنه سبحانه وتعالى مبدع العوالم كلها، جواهر كالسماوات والأرض، وأعراضا كالظلمات والنور، فهو المتفرد بالإلهية. وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام والجن. من أغراض هذه السورة تنزيه الله عز وجل عن الصاحبة والولد، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ردا على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. قال أبو إسحاق الإسفرائيلي رحمه الله تعالى في سورة الأنعام: كل قواعد التوحيد، كل قواعد التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. في توحيد الربوبية: قل أغير الله أبغي ربا. وفي توحيد الألوهية: قل أغير الله أتخذ إلها أفغير الله أبتغي حكما. وفي توحيد الأسماء والصفات: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات المباركات. ومن أغراض هذه السورة المباركة موعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكذبين بالدين الحق، وتهديدهم بأن يحل بهم ما حل بالقرون المكذبين من قبلهم. آيات قول الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يعني الله عز وجل يقول: يا معشر قريش، يا أيها المعاندون المكذبون، لا تظنوا أنكم بدع من الأمم، فقد أهلكت من قبلكم عادا وثمود وأصحاب الرس وقوم نوح وقوم لوط وغيرهم من أمم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فلو أنكم تماديتم في تكذيبكم فسيسري عليكم ما سرى عليهم. ومن أغراض السورة تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يؤاخذ بإعراض قومه. يقول الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني الله عز وجل يقول: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: هؤلاء الناس ما يعتقدون أنك كذاب، هم يعلمون بأنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك، لست أول رسول يكذب، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وكما أتاهم نصرنا سيأتيك نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. يعني يقول له: ماذا أنت صانع بهؤلاء القوم الذين يطلبون الآيات ويقترحونها؟ يعني من بجاحتهم لأنهم كانوا يقترحون الآيات: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. مثل هذا الكلام كانوا يقولونه ويتبجحون به في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمره بالإعراض عنهم وتركهم. كذلك أي الإخوان من أغراض السورة بيان حكمة إرسال الله الرسل، وأنها الإنذار والتبشير، وليست وظيفة الرسل إخبار الناس بالمغيبات. الرسول أي رسول مهمته التبشير والإنذار، أما الغيب فليست مهمته. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، هذه كلها لا أدعيها، لست إلا رسولا بشرا مبعوثا من عند الله عز وجل أبشركم وأنذركم. كذلك من أغراض هذه السورة أن تفاضل الناس بالتقوى والانتساب إلى دين الله وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال. الضلال، شرائع الضلال، كان المشركون كما أخبر عنهم ربنا قوم خصمون. إذا قيل لهم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الميتة حرام، قالوا له يا محمد الميتة من قتلها؟ قال الله. قالوا له ما قتلته بيدك حلال وما قتله الله حرام؟ قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الله عز وجل يبطل هذه الشرائع الزائفة التي ادعاها هؤلاء الزنادقة. ثم من أغراض السورة المنة على هذه الأمة بما أنزل الله من القرآن الذي هو هدى ورحمة، كما أنزل الكتاب على موسى، وأن الله جعل هذه الأمة أمة خاتمة للأمم الصالحة، وبيان فضيلة القرآن ودين الإسلام وما منح الله لأهله من مضاعفة الحسنات. ولذلك في الختام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه هي الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، عندنا في القرآن الكريم خمس سور افتتحت بالحمد لله، أليس كذلك؟ أولها سورة الفاتحة، هذه الثانية، والثالثة سورة التي نقرأها في كل جمعة الكهف الحمد لله، ورابعة سورة سبأ، وخامسة سورة فاطر. هذه خمس سور افتتحت بالحمد، وهناك تسع سور سواها افتتحت بالتسبيح، إما بسبحان كسورة بني إسرائيل، أو سبح كسورة الحديد والحشر والصف، أو يسبح كسورة الجمعة وسورة التغابن، أو سبح كما في سورة الأعلى. فالله عز وجل يثني على نفسه الحمد لله. ما هو الحمد أيها الإخوان؟ الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، الثناء بالجميل على الجميل. الجميل هو الله جل جلاله، إن الله جميل يحب الجمال. نثني عليه بجميل أسمائه وجميل صفاته وجميل إنعامه، وها هنا الله عز وجل يثني على نفسه بهذه النعم الحمد لله. هذه الكلمة المباركة كلمة كل شاكر، قالها نوح عليه السلام فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقالها إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقالها داود وسليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال له وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالها أهل الجنة, نسأل الله أن يجعلنا منهم, لما دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي, وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور, وقالوا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها, وآخر دعوانا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب. كلمة الحمد لله هذه كلمة تسري على ألسنة أهل الجنة كما تسري أنفاسهم, الحمد لله الحمد لله. وهذه الكلمة أيها الإخوة الكرام ما كانت تفارق لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وكان إذا أصابه بلاء قال الحمد لله على كل حال. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها, وأخبرنا أن من طعم طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر, وأن من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كسانيه ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. يعني الله عز وجل ما يريد منك إلا الحمد لله, هذه الكلمة هي التي يريدها منك, وبعد ذلك يجزيك عليها. يعني الآن أيها الإخوان ولله المثل الأعلى, لو أنك حملت إنسانا بسيارتك فضل الظهر ثم بعد ذلك نزل من السيارة فقال لك جزاك الله خيرا, ربما ما تكلف نفسك تقول له وإياك, مش كده؟ لأنه تقول خلاص أنا شلته ومقابلها جزاك الله خيرا واحدة بواحدة والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل أعطاك النعمة فقلت الحمد لله, قال المفروض واحدة بواحدة مع أنها ما متساوية, لكن الله عز وجل أعطاك النعمة حمدته يجزيك على الحمد. ولذلك أيضا أنت أيها الأخ الكريم لو أحسنت إلى واحد من الناس فقال لك جزاك الله خيرا لا تجعل هذه مقابل هذه, بل قل وإياك أو قل وجزاك. ها؟ ولذلك السيدة عائشة كانت تعطي السائل الصدقة فيقول لا جزاك الله خيرا تقول وجزاك. بعض الناس قال لا يا أم المؤمنين إنما يدعو لك في مقابل صدقته, قالت وأنا أدعو له لتكون الدعوة مقابل دعوة والصدقة لله رب العالمين يجزيني بها, ما أخلي دعوته في مقابل صدقتي, لا الصدقة دي أخليها لله جل جلاله. ولذلك أيها الإخوة الكرام واجب علينا أن نعود أنفسنا كلمة الحمد لله عند كل نعمة وعند كل بلاء. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا ابتلى عبده بمرض يقول الله عز وجل لملائكته انظروا ما يقول عبدي لعواده, المريض ده خلوكم معه في المستشفى شوفوا الناس اللي بيجوه بيقول لهم شنو وهو جل جلاله أعلم, فتقول الملائكة يا ربنا حمدك وأثنى عليك, هو مريض موجوع متألم وكلما يأتيه إنسان كيف يا فلان كيف أصبحت, يقول الحمد لله وهو يعاني من الآلام والله به عليم, ومع ذلك كلمة الحمد لله لا تفارق لسانه. فيقول الله للملائكة ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد, بيت مخصوص سموه بيت الحمد. وكذلك أيها الإخوة الكرام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فعضلت بالملكين كيف يكتبانها, الملكان ما عرف هل يكتبان أمامه 20 حسنة ولا 100 ولا 1000. فصعدا إلى الله قال يا ربنا إن عبدك قال كلمة لم ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل هو أعلم وماذا قال عبدي؟ قال الملكان قال عبدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال الله عز وجل اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. بس اكتبوها زي ما هي. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فقال سمع الله لمن حمده. فقال أحد الصحابة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فبعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام أيكم القائل تلك المقالة؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها يعني يتزاحمون عليها أيهم يرفعها إلى الله من طيبها وحسنها. ولذلك يا أيها الإخوان من مساوئ الأخلاق والكفر بنعمة الله ومن مما يقع فيه بعض الناس أسأل الله العافية أن تقول له كيف أصبحت يقول لك زفت نعوذ بالله أو تقول له إن شاء الله طيب يقول لك طيب الطيب يجي من وين ونحو ذلك. يعني بعض الناس ما عنده يعني كلمة الحمد لله هذه نسأل الله العافية ما تأتي على لسانه قط وغاية ما عنده البكاء على ما مضى البكاء على ما مضى. حتى حدثني بعض الناس عن بعض السفهاء لأن واحدة من الناس رزق مالا قليلا يعني في الزمن الغابر 10 جنيهات فأمسك بها وقال الحمد لله. فالآخر قال لو تحمد الله على 10 جنيه يعني كأنه وجد بأن هذه ما تستحق الحمد. والمسكين لو نظر إلى نفسه لوجد أن نعمة الله عليه لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن الحال كما قال ربنا إن الإنسان لظلوم كفار. طيب الحمد لله متى أيها الإخوان؟ قال الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يعني في الصباح في المساء في الظهر في العشاء في كل وقت الحمد لله. بل وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فالواجب أن تجري كلمة الحمد لله على لساننا. فالله عز وجل افتتح هذه السورة المباركة بهذه الكلمة المباركة كلمة الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فكلمة الحمد لله أعظم بها من كلمة وأكرم بها من كلمة. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وصفها الحمادون وصف هذه الأمة الحمادون. ونبينا عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد ومحمود هذه الأسماء كلها مادتها من الحاء والميم والدال فهو أحمد ومحمد ومحمود صلوات الله وسلامه عليه. الله جل جلاله يفتتح هذه السورة الحمد لله جملة تفيد استحقاق الله تعالى الحمد وحده دون غيره لأنها تفيد الحصر جملة اسمية. واللام لتعريف الجنس ال ما قال حمد لله أو حمد لله لا الحمد لله الحمد كله لا يستحقه إلا الله. هذا من باب الرد على المشركين، قاتلهم الله الذين كانوا يحمدون الأصنام على ما يتخيلونه من إزدائها النعم إليهم. ولذلك أيها الإخوان، يوم أحد لما انتصر المشركون ذلك الانتصار المزيف، ماذا قال أبو سفيان؟ أعلو هبل، أعلو هبل، ما قال الحمد لله، وإنما أرجع الفضل لهبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فلما قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فالله عز وجل يرد على هؤلاء الذين يحمدون الأصنام، يقول الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وعندنا أسئلة أيها الإخوان احفظوها. السؤال الأول، لماذا جمعت السماوات وأفردت الأرض؟ دائما في القرآن السماوات مجموعة والأرض، ما تجد في القرآن الأراضين. نعم في السنة موجود، رسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن السماوات السبع وعامرهن والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بلدا قال اللهم رب السماوات السبع ما أظلن ورب الأراضين السبع ما أقلن ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر وشر أهلها وشر ما فيها، اللهم ارزقنا من جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى صالح أهلها وحبب صالح أهلها. طيب السؤال الثاني ما هو؟ لماذا جمعت الظلمات وأفرد النور؟ طيب السؤال الثالث، أيهما أشرف، الظلمات ولا النور؟ النور. طيب لماذا قدمت الظلمات على النور؟ السؤال الرابع، لماذا قال الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم قال وجعل الظلمات والنور؟ انتبهتم أيها الناس؟ هؤلاء كم من الأسئلة؟ أربعة. قال الله عز وجل الحمد لله الذي اسم موصول في محل جر صفة للفظ الجلالة، الذي خلق السماوات والأرض. السماوات أيها الإخوان جمع سماء، تجمع على سماوات وتجمع على سمي وتجمع على أسمية، والسماء كل ما علاك فأظلك. وبنص القرآن السماوات كم؟ سبع سماوات، هذه كثيرة. وكذلك بنص القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والذي عليه أكثر المفسرين أن المثلية مثلية عدد، مثلية عدد، ليس كما قال بعضهم لا المراد فقط مثلية صفة، لا بل المراد مثلية العدد. فالأراضون سبع كالسماوات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. الحديث في الصحيحين من رواية سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. فها هنا أيها الإخوة الكرام، إذا كانت السماوات كل ما علاك فأظلك، فالأرض كل ما كان تحتك، فما هو أرض لنا قد يكون سماء لغيرنا، وما هو سماء لنا أرض أيضا، يعني السماوات التي فوقنا هي أرض لساكنيها للملأ الأعلى. فالله عز وجل أفرض الأرض وجمع السماوات في آيات القرآن كلها لعلل ذكرها المفسرون. أول هذه العلل أيها الإخوة الكرام أن سعة الأرض بالنسبة للسماوات كحصاة في صحراء، فالأرض وإن تعددت كالواحدة بالنسبة للسماوات. فهمتم هذه؟ مرة ثانية، نقول الأرض في سعتها بالنسبة إلى سعة السماوات كحصات ألقيت في فلاة. هذا أيها الإخوة معروف التناسب بين خلق الله عز وجل، كما قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني أنت أيها الإنسان بالنسبة للسماوات كحصاء، أليس كذلك؟ كذلك الأرض بالنسبة للسماوات كحصاء. فلما كانت الأرض ضئيلة قليلة بالنسبة للسماوات دائما تذكر مفردة والسماوات تذكر مجموعة. وقال بعض المفسرين إن المقصود بالأرض السفل والتحت لا ذات الأرض، يعني إذا قال الله عز وجل السماوات والأرض يقصد بالأرض ما كان تحت، ما كان تحت السماوات يقصد بها التحت والسفل، وكلمة التحت لا تجمع وكلمة السفل لا تجمع. وقال بعض أهل التفسير إن الله عز وجل جمع السماوات لأنها عوالم كثيرة، كل كوكب منها عالم مستقل عن غيره، ومنها الكواكب السبعة المشهورة المعبر عنها في القرآن بالسماوات السبع فيما نرى، يعني هذا رأي بعضهم، الكواكب السبع المشترى والزهرة والزحل وعطارد أورانوس ليبتون بلوتو. طيب هؤلاء المفسرون كيف قالوا أن السماوات السبع مقصود بها الكواكب؟ هذه حقيقة يعني مسألة تحتاج. المهم يا إخوان عرفتم لماذا أفرد الله الأرض وجمع السماوات. المعتمد علتان، العلة الأولى باعتبار السعة، لما كانت الأرض ضئيلة بالنسبة لسعة السماوات فهي كشيء واحد بالنسبة لأشياء، أو المعنى الثاني أن المقصود بالأرض ليس الكوكب وإنما التحت والسفل. واضح أيها الناس؟ طيب، قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. طيب السؤال الثاني قول الله عز وجل وجعل الظلمات والنور، لماذا عبر هناك بخلق وها هنا بجعل؟ يقول الزمخشري في الكشاف دائما في القرآن كلمة جعل تستعمل في خلق ما كان مستندا إلى غيره، يعني جعل وخلق بمعنى واحد إذا تعدت لمفعول واحد. انتبهوا أيها الناس، إذا تعدت جعل لمفعولين فهي بمعنى صير، كقول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعل هنا ليس بمعنى خلق، لكن إذا كانت لمفعول واحد كما في هذه الآية فهي بمعنى خلق. لكن الظلمات والنور مستندة في وجودها إلى وجود، أو مثال أوضح أيها الناس، الأنثى مستندة في وجودها للذكر ولا العكس؟ الأنثى، أليس من الذي خلق من الآخر؟ ولذلك الله عز وجل قال هو الذي خلقكم من نفس وجعل منها زوجة، جعل بمعنى خلق أليس كذلك؟ لكن لما كانت الأنثى مستندة في أصل وجودها للذكر لأنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام، الله عز وجل عبر عن آدم بخلق وعن حواء بجعل. أظن فهمتم. والإجابة عن السؤال الثاني لماذا عبر في خلق السماوات والأرض بخلق وفي خلق الظلمات والنور به جعل. طيب السؤال الثالث أيها الإخوان، لما جمع الظلمات وأفرد النور؟ أيها الإخوة الكرام، عن ذلك جوابان. الجواب الأول بأن الظلمات والنور كلاهما اسم جنس، كلاهما اسم جنس، واسم الجنس يستوي فيه الإفراد والجمع، يعني لو أنك قلت ناس أو قلت أناسي أو قلت إنسان فالدلالة يعني واحدة، الدلالة واحدة، هذا جواب. الجواب الثاني أنه جمع الظلمات وأفرد النور لأن ذلك أخف على اللسان. الظلمات والنور دائما في القرآن، الظلمات والنور، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قالوا كلمة النور مفردة أخف من أنوار، وكلمة الظلمات مجموعة أخف من ظلمة. هذا جواب. وهناك جواب ثالث أيها الإخوان، قاله ابن كثير رحمه الله أن الله عز وجل أفرد النور لشرفه، وجمع الظلمات لأنها وضيعة حقيرة. ولهذا نظائر في القرآن، أيهما أشرف، اليمين أم الشمال؟ اليمين. قال الله عز وجل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. أفرد اليمين وجمع الشمائل. أيهما أشرف، صراط الله أم صراط الشياطين؟ ما آية. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. فأفرد وجمع. طيب، وأيضا يتفرع على هذا الكلام، نقول الله عز وجل أفرد النور لأن النور واحد وهو الإسلام، وجمع الظلمات لأن الظلمات كثيرة: النصرانية، اليهودية، الوثنية، البوذية، الهندوسية، الزرادشتية، المنوية، الشيوعية، العلمانية، إلى آخر ما هنالك مما يخترعه الناس. هذه الظلمات لما كانت كثيرة وكان النور واحدة، الله عز وجل أفرد ديها. طيب، السؤال الرابع به نختم: لماذا قدم الله الظلمات على النور؟ قال العلامة ابن عاشور رحمه الله: لأن الظلمات سابقة. الظلمات سابقة، يعني في خلقك أنت أيها الإنسان، الله عز وجل خلقك في ظلمات، أليس كذلك؟ في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك خرجت من بطن أمك إلى النور. نعم، يمكن أن يقال هذا ويمكن أن يقال غيره. على كل حال، هذه أربعة أسئلة تذكروها للدرس الآتي إن شاء الله. السؤال الأول: لماذا جمعت السماوات وأفردت الأرض؟ والسؤال الثاني: لماذا عبر بخلق ثم عبر بجعل؟ ثم السؤال الثالث: لماذا جمع الظلمات وأفرد النور؟ والسؤال الرابع: لماذا قدم الظلمات على النور؟ نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة سخية رخية، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله.